بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله وعدله قد اقتضيا بأن تكون النعم الإلهية منتشرة في خلق الله، فلا أرض تستطيع أن تحتوي كل النعم، ولا شخص يستطيع أن يحتوي كل الآلاء. هناك نعم يتصل بعضها ببعض في منطقة معينة، والناس يشتركون في هذه النعم، ويأخذ كل واحد منهم بقدر استطاعته وبقدر ظرفيته من هذه النعم. ولكن لا يمكن أن تتقدم البشرية ولا تبنى الحضارة إلا باجتماع النعم كلها. فالحضارة ليست نعمة واحدة، وإنما هي منظومة من النعم المتراكمة بعضها إلى بعض، فمن يد عاملة إلى ثروة طائلة إلى فرص للعمل موجودة، وبالتالي إلى حالة من السلامة والعافية والأمن تسود البقعة التي تنمو فيها الحضارات. وإنما تتقدم الأمم بما تستطيع أن تقوم به من تكاملية في تقدمها بين بعضها البعض، وبين هذه الأمة وسائر الأمم. كلما استطاعت الأمة أن تتكامل مع سائر الأمم، وكلما استطاعت الأمة أن يتكامل أبناؤها بعضهم مع بعض ويتعاطوا النعم التي أسبغها الله عليهم بصورة أفضل، كلما تقدمت حضارتهم. وإذا ركزنا نظرنا في بعض الحضارات التاريخية، مثلا الحضارة الإسلامية التي كانت معجزة في التاريخ البشري، حيث أن البشرية لم تشهد طيلة تاريخها حضارة انبثقت وتقدمت وتكاملت في فترة زمنية وجيزة وأعطت البشرية تلك المكاسب الهائلة. إذا ركزنا على هذه الحضارة كيف بنيت وكيف ازدهرت وكيف تقدمت وما هي العوامل التي أثرت عليها فتراجعت، لكان ذلك كافيا لنا. ذلك لأننا ننتمي إلى هذه الأمة وإلى هذه الحضارة، ولأنها هي تاريخنا، ولأن عبرتها أفضل العبر، ليس فقط بالنسبة إلينا وإنما بالنسبة إلى الناس جميعا. إنما تكاملت الحضارة الإسلامية بالوحي وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله من تكميل الرسالات الإلهية. الرسالات الإلهية جاءت يتبع بعضها بعضا، تتبع بعضها بعضا، ويؤكد كل واحدة منها على دور معين في جانب معين من البشرية. مثلا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وحامل راية التوحيد ومحطم الأصنام، ركز في العمق البشري التوحيد. النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام جاء بأنظمة اجتماعية متكاملة. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام جاء بثورة معنوية ضد الطغيان المادي. وأما نبينا الأكرم وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء ليتمم مكارم الأخلاق، أي أنه جاءت الرسالة الإلهية على يد النبي قمة في التحول الحضاري للبشرية. هذه القمة السامقة وهذه الذروة المتعالية هي التي جعلت الحضارة الإسلامية حضارة عالمية متقدمة وبداية لتاريخ مشرق للبشرية، وهي التي سوف تنتشر فوق الأرض، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تصبح إن شاء الله هي الحضارة الأم، وهي الحضارة التي سوف تستوعب كل الكرة الأرضية بإذن الله تعالى. مكارم الأخلاق هي التي جعلت هذه الحضارة تصبح الحضارة الواحدة. كيف؟ لأن هذه المكارم كانت الآلية المناسبة لتعاون الناس بعضهم مع بعض، لتكامل بعضهم مع بعض. أولا في الروح، حيث أن الإسلام جاء خير أمة، جاء وكون خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأن هذه الأمة كلف أبناؤها جميعا بأن يدعوا إلى الخير ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. كلف أبناؤها جميعا بأن يكونوا كلهم رعاة للآخرين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلفت هذه الأمة بالتواصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه التعاليم جعل الناس مسؤولين عن بعضهم، ليس فقط في مجال العمل، وإنما في مجال بعث الروح، بعث الإيمان، دعوة إلى الله، دعوة إلى الخير. ثانيا، هذه المكارم، مكارم الأخلاق، دعت الناس إلى التكاملية في العقل والمعرفة، حيث أنها جاءت بالشورى، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يصف المؤمنين بأفضل صفاتهم وأمرهم شورى بينهم. هذه الشورى هي صفة أساسية لانتقال المعرفة وانتقال الخبرة من جيل إلى جيل، من مجموعة إلى مجموعة، وتراكم هذه الخبرة وتراكم المعرفة يجعل المعرفة تتطور مع الزمن. ثالثا، هذه الحضارة جاءت بتكاملية السلوك والعمل، حيث أن ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يتعاونوا فيما بينهم، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. رابعا، هذه الحضارة جاءت بالصبر والاستقامة، واصبر وما صبرك إلا بالله واستقم كما أمرت. هذه الاستقامة هي استقامة ضرورية لتحدي العقبات وتجاوزها والوصول إلى الأهداف البعيدة بخطى ثابتة ومستمرة ومستقرة. هذه هي الخطوات التي جاءت بها الرسالة الإلهية عبر مكارم الأخلاق، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمرت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي سورة فصلت نقرأ هذه الآيات الكريمة التي يبين ربنا عبرها شروط التقدم الحضاري للإنسان، ويقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حينما تقول الله ربي فإنها كلمة ثقيلة عظيمة، وإنك تدعي الارتفاع إلى مستوى رفيع جدا، ولا يمكن أن تقول هذه الكلمة من دون أن تدفع الثمن الباهظ لهذه الكلمة، والثمن الباهظ الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في آية أخرى في سورة الحج نقرأ قوله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني ذلك أنه الإنسان حينما يدعي التوحيد فلا بد أن يكون في مستوى هذا الادعاء وأن يدفع الثمن. قد يكون الثمن هو الجهاد، وقد يكون الهجرة، وقد يكون الصبر الطويل المديد عبر عقود من الزمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. حينما يصل الإنسان إلى مستوى الاستقامة فإن الملائكة سوف تتنزل عليه، لأن الإنسان ضعيف وعوامل الإغراء كثيرة وعوامل الإرهاب كثيرة، والله يعلم بأن هذا الإنسان لا يستطيع أن يتحدى هذه العوامل وحده، ولذلك ينزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة يقولون للإنسان اقتحموا الميادين، اقتحموا سوح الجهاد، اقتحموا الصعاب، فإننا معكم ليس فقط في الآخرة وإنما حتى في الدنيا سوف نشد أذركم ونكون معكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صحيح أن اقتحام ميادين الجهاد وسوح التحدي والعقبات الكبرى قد يفقد الإنسان بعضا من لذات الدنيا وشهواتها، ولكن هذه الشهوات كلما فقدها الإنسان في الدنيا في سبيل الله فإن الله يعوضه عنها بأضعاف مضاعفة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الآخرة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن هذه الاستقامة ثمن ضيافة الله سبحانه وتعالى، والحضور في رحاب الرحمة الإلهية. هذا فيما يتصل بالاستقامة. وأما فيما يتصل بالتكامل الروحي، يقول ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الإيمان واليقين والمعارف الإلهية لا تجتمع كلها في رأس واحد، وإنما تنتشر في رؤوس مختلفة، في ناس مختلفين، ولكن هؤلاء يدعون جميعا إلى الله. معنى ذلك أن هذا الإيمان سوف يتراكم، هذه الخبرة الإيمانية سوف تجتمع وتتحول إلى كتلة قوية. وعمل صالحا، والعمل الصالح، العمل الصالح يعني أن يكون الإنسان دائما في سبيل إصلاح المجتمع، إصلاح نفسه، إصلاح الأرض، استصلاحها، إصلاح ما في الأرض. هذه الكلمة تعني حسب التعابير الحديثة التقدم الحضاري، لأن الحضارة لا تتقدم إلا بالعمل الصالح. العمل الصالح لا يعني مجرد الصلاة والصيام فإنها عبادة، وإنما أيضا خدمة المجتمع، بناء الجسور، بناء الطرق، إقامة المشاريع الخيرية، والتقدم في كافة مجالات الحياة وحقولها. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هنا ربنا يضعنا أمام اختبار صعب، ذلك الاختبار هو أن نستطيع في تعاوننا مع الآخرين وتعاملنا مع الآخرين أن نصل إلى ذروة الخلق الكريم، أي أن ندفع بالحسنة السيئة. الصالح ندفع العمل الفاسد، بالبشاشة والطلاقة ندفع الإكفهرار والوجوم، باليد العليا والإحسان إلى الآخرين نكتسب الذين قلوبهم فيها مرض، نؤلف قلوبهم. بتعبير آخر، نحن نكون قدوة في الصلاح والإصلاح والحسن والإحسان، حيث يقول ربنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. دفاعك لا يكون دائما دفاعا سلبيا عن نفسك، ليكن دفاعك دفاعا إيجابيا. هو يهدم أنت تبني، هو يسيء إليك أنت تحسن إليه، هو يغضبك ويبغضك وأنت ترضيه وتستعطفه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أوصل قدرتك الروحية إلى مستوى تجعل حتى أعدائك تكسبهم وتجعلهم كأنهم أولياء وأصدقاء حميمين لك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني الإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذا المستوى الأسمى من الخلق الفاضل، فلا بد أن يصبر، ولا بد أن يكون ذو حظ عظيم. لماذا؟ لأن الحظ العظيم وهو الحظ الوافر، الفرصة المتاحة، حينما يكون هذا الإنسان مثلا للخلق الفاضل سوف يجتمع الناس حوله، سوف يتقبلون كلامه، سوف يسودونه على أنفسهم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما وجه خطابه إلى بني هاشم الذين أراد لهم السيادة في الأمة الإسلامية، ولا ريب أن بني هاشم والسادة من آل بيت الرسول لا يزالون هم السادة في أكثر البلاد الإسلامية بصورة أو بأخرى وعلى كافة المستويات تقريبا، حينما أراد النبي أن يجعل هؤلاء سادة، فماذا قال لهم؟ قال: اعلموا معاشر بني هاشم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. إخواني، عند هذه النقطة المحورية أريد أن أتوقف معكم وأقول إننا نريد أن نبني عراقا جديدا، عراقا يكون مثلا للخلق الفاضل، للتقدم، للرفاه، للحرية، للأمن، لمختلف القيم المثلى. من أجل ذلك لابد أن تسود فيما بيننا هذه الصفات المثلى، وبالذات صفة ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي صفة أن نتنافس على الإحسان. إذا كان عدونا يتنافس في المجال السلبي، نحن نتنافس في المجال الإيجابي، وإذا كنا ما بيننا لا أقل في المحيط الذي نعيش فيه، في المجموعة التي نحن فيها، إذا استطعنا أن نطبق هذه الآية الكريمة والآيات المشابهة ونجعل الآخر يدخل في وعينا، نعرف أن ذلك الإنسان هو جزء من واقعنا، جزء من طبيعتنا، جزء من أرضنا، وجزء من وطننا، بمعنى أن هذا الإنسان لو تقدم فتقدمه وتقدم لي، ولو تخلف فتخلفه وتخلف لي. استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى فإننا سنكون إن شاء الله قادرين على أن نصنع ذلك المجتمع الفاضل. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الأرض شحيحة، ما في الأرض من النعم كافية لك ولي وللمحيط من حولي، إنما المشكلة أين؟ المشكلة في أن كل واحد يريد أن يستأثر بالنعم، فلا النعم تتطوع له ولا يدع الآخرين يستفيدون منها، يأخذ أراضي واسعة مثلا دون أن يستصلحها، يمنع الناس من التجارة دون أن يتاجر هو. أرأيتم كيف كان النظام السابق سببا في تخلف بلدنا؟ وهذا التخلف الذي نحن نشاهده اليوم، انقطاع التيار الكهربائي، مشاكل الوقود، عدم وجود المصافي، جزء مهم منه هو ميراث تلك الدكتاتورية المقيتة التي عاشها الشعب العراقي، أليس كذلك؟ لماذا تخلفنا؟ أوليس العراق بلد الخيرات؟ بلى، ولكن حينما حكمه إنسان شحيح، إنسان دكتاتوري، إنسان لا يرى إلا نفسه، هذا الإنسان جعل هذا العراق في هذا المستوى الذي أنتم تجدونه. أما إذا نحن غيرنا المعادلة كاملة، بمعنى أنه فكرنا في أن هذا العراق للجميع وليس لجماعة دون أخرى، الجميع يجب أن يتمتعوا في هذا البلد وأن يستفيدوا من هذا البلد ومن خيراته، إذا فعلنا ذلك فإننا سوف نتغير جذريا، أمورنا تتغير. أولا، الله سبحانه وتعالى يرزق الناس على نياتهم، إذا صفت نيتك تجاه الآخرين يرزقك الله، وإذا صفت نياتنا جميعا فإن رزق الله سيمطر علينا، سينزل علينا من كل موقع ومن كل حدب وصوب. ثانيا، لأن هذه الحالة النفسية تجعلنا أكثر قدرة على التعاون، أولا التعاون في المجال الفكري، نتشاور، نستفيد من خبرات بعضنا البعض، ولا يكون عمرنا يقضي في الجدل وفي العبث وفي اللغو. كثير من الأحيان تجد أن الناس يضيعون أوقاتهم في جدليات فارغة، بينما إذا استمع بعضهم إلى بعض استماعا جديا استطاعوا بأن ينهوا هذا الجدل ويصلوا إلى النقاط المشتركة فيما بينهم. هناك نقاط مشتركة، هناك قواسم مشتركة، هناك إمكانية لكي الجميع يكسبوا المعركة. هذه ليست مباراة رياضية إما يخسر هذا الفريق أو ذا، لا، هذا وطن، يمكن أن ينجح الوطن وينجح جميع من في هذا الوطن، وكل في موقع معين. شريطة أن لا يكون هناك تنافس سلبي أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أن يحاول بعضنا أن يبز الآخر وأن يصعد على رقابه. لا، دعنا أن ندفع بهذه السفينة كلنا جميعا إلى الأمام حتى السفينة تصل إلى النهاية الصحيحة. أقول هذا الكلام ليس فقط على مستوى البلد كله، وإنما حتى على مستوى التجمعات، على مستوى الاتحادات، على مستوى حتى مجامع معينة. إحنا إذا تعلمنا أن نعيش في هذا الأفق، أي نعيش ويعترف بعضنا ببعض الآخر ويستمع إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمع إليه بدقة، يكتشف النقاط المشتركة فيما بينه وبين الآخر، ثم يتعاون امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ثم بعد التعاون نتكامل، بمعنى أن كل واحد منا يملك قوة لا يملكها الآخر، فيعطي بعضنا للبعض الآخر ما يملكه ويأخذ ما يفقده. بهذا الأسلوب نستطيع أن نتقدم. دعنا الآن نجرب في محيطنا الضيق، يعني مثلا في المحيط العائلي أو في محيط الحوزة أو في محيط الجامعة أو في محيط مدرسة أو في أي محيط محدود، دعنا نجرب كيف يمكن أن نغير حياتنا بالاتجاه الصحيح لو استمع بعضنا إلى بعض، لو فكر بعضنا كيف يسعد الآخر. أنا أفكر كيف أسعدك وأنت تفكر كيف تسعدني، وهذا امتثال لحديث معروف عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعن النبي. وهذا الحديث تقريبا أجده على لسان كثير من أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. دائما ضع نفسك مكان الآخر، وكن حبك للآخر كم بمثل حبك لنفسك. حينما نصل إلى هذا المستوى ترى الحياة تتسارع إلى التقدم، بالإضافة إلى أن النعم تصبح هنيئة. لو أكل الإنسان وحده قد يغص بطعامه، أما إذا أكل جميعا فإنه يتهنأ بهذا الطعام. وكم هي هذه الصفات حلوة وجميلة وجذابة، نحن نراها في بعض آبائنا أنهم كانوا يرتاحون إلى الضيف ويستقبلون الضيف بترحاب، وهم يعتقدون بأن وجود الضيف في بيوتهم بركة، لأن الضيف يأتي برزقه ويذهب بذنوب أهل البيت كما جاء في الحديث الشريف. هذه الضيافة دعنا نوسعها، ليس فقط ضيافة في بيوتنا، وإنما أساسا نرى الآخرين شركاء معنا في حياتنا. كل ما نملك هو ملك للآخرين أيضا. بهذه النفسية نستطيع أن نصل إلى مستوى رفيع. هذا المستوى أول ما ينفعنا هو ينفعنا في الرؤية الشفافة، يعني في أن نعرف ماذا يجري حولنا، لأننا نتناقش فيما بيننا حول الحوادث السياسية، حوادث الاجتماعية وما أشبه، لكن هذا النقاش لا يأخذ مسرى إيجابي، إنما يتحول إلى جدل وإلى خصام. بينما إذا حولنا النقاش إلى تكاملية الرؤية، أنا أقول كلاما وأنت تقول كلاما، أنا أكتشف نقاط القوة في كلامك وأنت تكتشف نقاط القوة في كلامي، ثم نجمعها وتصبح كلمة جامعة وتنفعنا رؤية صحيحة. هذه هي الخلقيات الرفيعة التي أمر بها الإسلام عباده. وفي العراق نحن لدينا الآن فرصة لتطبيق هذه الخلقيات، لأننا لا ننشغل والحمد لله بالدكتاتور وإرهابه وملاحقاته وما أشبه. صحيح أن هناك إرهاب من نوع آخر وهو ميراث الدكتاتورية السابقة، وأيتام صدام حسين لا يزالون يمارسون معنا الإرهاب، صحيح هذا، لكن أنا لا أتحدث الآن عن ذلك الإرهاب، لهذا البحث حديث آخر إن شاء الله نتناوله في يوم الخميس إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى. ولكن أتحدث عن المحيط الداخلي فيما بيننا، كيف نتعامل مع بعضنا، وكيف نتقدم، وكيف كل واحد منا يصبح عكازة للآخر حتى ينفعه في حياته، وهكذا نجد حياتنا في تقدم مستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك بفضله وجوده وكرمه، إنه سميع الدعاء. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله سيدنا. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. السؤال فرعان، السؤال الأول حول تقدم المال على البنين في الآيات القرآنية الكريمة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وآيات أخرى. التقدم في الآية لا يدل على الأهمية، بالعكس يدل على عدم الأهمية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا تدبرنا في هذه الآية نعرف ما يلي، أن المال زينة الحياة الدنيا، هذا معروف أن المال زينة الحياة الدنيا. القرآن يقول ليس المال فقط وحتى البنون زينة الحياة الدنيا. هذا مثل واحد يقول لك اتنازل عن أموالك بل حتى عن أولادك، لأن أولاد أعز. فالتنازل عن الأولاد ما يصير في البداية، إنما في درجة أسمى. لذلك نحن نجد الآية بالعكس تدل على أهمية بنين على الأموال، تفضيل البنين والأولاد على الأموال. هذه بالنسبة لهذا. وأما اشتراء الله المؤمنين، المؤمنون الصادقون الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، ولكن لا يعني ذلك أنهم يستشهدون كلهم، وإنما يعني أن المؤمن حينما يكون مؤمنا قد باع نفسه بيعة رابحة وصفقة رابحة إن شاء الله. فإذا الله سبحانه وتعالى اختاره كشهيد ذهب شهيدا، وإذا مات وهو على هذه النية له ثواب الشهداء أيضا. حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كل إنسان المؤمن الصالح تجده يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، وإنما حينما يبيع نفسه خلاص الله أراده اختاره اختاره، وإذا لم يختاره لم يختاره. وهذا لذلك هذا في المؤمنين الصادقين، ليس كل من ادعى الإيمان صادقا، أما من هرب من الحرب وفر من الزحف فإنه ليس من هذا النوع الذي اشترى الله نفسه. هذا الإنسان ما باع نفسه، ولذلك تراه هرب من المعركة وفر من الزحف. والله العالم. السلام عليكم ورحمة الله. بالرغم من أننا وعدنا الإخوة بالتحدث عن هذه القضية في الحديث القادم في يوم الخميس إن شاء الله في هذا الموقع أيضا، لكن الآن نتحدث بصورة موجزة. المرجعيات الدينية في العراق في الواقع هم يحاولون أن يوجهوا المجتمع العراقي نحو الآلية الصحيحة لمواجهة الإرهاب، لأنه بعض ردود الأفعال الآنية غير المنضبطة قد تزيد الإرهاب. ونحن نعتقد بأن على المرجعيات الدينية أن تعطي للجماهير الحق في مواجهة الإرهاب ولكن ضمن آلية معينة، يعني بدون الانسياب والاسترسال ومن دون فوضى، وإنما ضمن آلية. وهذه ما نفصله إن شاء الله في الحديث القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله. أحسنتم، أعتقد السؤال انتهى ولو كان الصوت انقطع، لكن في الإجابة على هذا السؤال وهو سؤال وجيه وجدي، هناك بعض الأفكار التي وفقنا الله سبحانه وتعالى لبلورتها اليوم، يعني في هذه المرحلة. هذه الأفكار نحن نسوقها الآن عبر ما يسمى بالدبلوماسية الهادئة، عبر التلفونات مع بعض الجهات ذات الاهتمام بالبلد، وتوجيه الوضع في الاتجاه الذي نراه هو الصحيح. طبعا الكل عندهم أفكارهم، عندهم توجهاتهم، نحن أيضا وفقنا الله لبعض هذه الأفكار. و يبدو لي في هذه المرحلة يجب أن نحن نقوم بتوجيه هذه الأفكار بصورة غير علنية، لأنه الأمور الظرف دقيق جدا كما تعرفون. وأنا متفائل خير بأنه خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالج هذه القضية ضمن رؤية معينة، وأنا سوف أشرح بعض جوانب هذه الرؤية بحول الله وقوته لكم في الجلسة القادمة.